الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضائله المتعددة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرف أن نكون في مجلس علمي نتقرب به إلى الله جل وعلا بتدارس مواضيع تتعلق بثلاثة جوانب متقاطعة، لكل واحد منها أهمية عظمى. أولها جانب الفتوى الذي يبرز معالم دين الله ويدل عباد الله إلى الخير والهدى، وثانيها ما يتعلق بالحرمين الشريفين اللذين لهما مكانة عظمى، وقد جاءت النصوص ببيان منزلتهما، ولذا تشد الرحال إليهما، وثالثها أنها متعلقة، أن هذه الجلسة متعلقة بأمور تقنية وطرائق للتواصل حديثة جعلها الله في زمننا الحاضر، فإن هذه الوسائل جعلت الفتوى التي تصدر من هذه المواطن لها مكانتها ومنزلتها على مستوى العالم، تنتشر في لحظات في بقاع الأرض وصقاعها لتصل إلى مسافات بعيدة في لحظات قليلة. وحينئذ عن نعلم المكانة والمنزلة لهذه الجلسة والأهمية التي تمثلها جلستنا الحاضرة في هذا اليوم، ولعلنا نستمع إلى أوائل هذه الكلمات، وأولها كلمة لمعالي الدكتور يوسف السعيد. والدكتور يوسف جاءه ظرف صحي طارئ، ولذا تبرع الدكتور سلمان الدخيل بأن يعرض عن ورقته، فلعلنا نستمع لمقرر هذه الجلسة الدكتور باصمد ليعرض لنا شيئا من سيرة الباحث، فليتفضل مشكورا.
شكرا معالي الرئيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الورقة الأولى المعنونة بعنوان أخلاقيات الفتوى الرقمية لفضيلة معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وهو حفظه الله عمل نائبا لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة، وهو عضو هيئة كبار العلماء، تولى خطبة عرفة لعام 44 و400 وألف، عمل وكيلا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمل بالتدريس بالحرمين الشريفين، كذلك هو أستاذ للعقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود، رئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام رؤى وتطلعات، وغير ذلك من المناصب. ولفضيلته العديد من المؤلفات والبحوث المباركة العلمية النافعة، نسأل الله أن ينفع به. والآن مع الشيخ سليمان، الدكتور سليمان، فليتفضل مشكورا.
تفضل الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى أمرها عظيم، تولاها الله عز وجل فقال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وعليهم واجب إبلاغ هذا الدين لكل أحد بحسبه، ومن ذلك الإفتاء. فسخر الله تعالى لعامة المسلمين العلماء ليسألوهم عن دينهم فيما أشكل عليهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإمام أهل الذكر وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتولى الفتوى بنفسه، وهذا هو الأصل، وقد ينقل فتواه أحد الصحابة. فأما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي فيه كفاحا من غير واسطة فكثير جدا، بل هو الغالب، كما في البخاري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بعد ذلك وحث الناس على الصدقة. جاء قالت زوجة ابن مسعود: يا نبي الله، إنك أمرت المسلمين بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ومنها ما يكون بواسطة وبين السائل والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل الفتوى، كما في حديث علي لما استفتى عن المذي وأرسل المقداد وقال: إني أستحي أن أسأله لمكان ابنته مني. وفي هذا العصر الرقمي تعددت طرق الوصول إلى العلم وتنوعت، ومن هنا جاءت هذه الورقة، وهي ورقة ليست كما هو المعهود في البحوث العلمية، وإنما جاءت في نقاط تبين الأخلاقيات والآداب، وجاءت في مقدمة ومبحثين وخاتمة. ونستعرض ملخص هذه الورقة. فالمبحث الأول في أخلاقيات الفتوى الرقمية فيما يخص المفتي: أولاً، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله تعالى. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، يعني للفتية، حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن على كلامه نور ولم يكن عليه نور. وأما الثانية فيكون له حلم ووقار وسكينة. والثالثة أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته. والرابع الكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة أن يكون له معرفة في الناس. والثاني العلم، بأن يعرف مصادر الفتوى وطرق الاستدلال عليها، وأن يكون ملماً بذلك كما شرطه أهل العلم في مصنفاتهم. الرابعة مراعاة المفسدة والمصلحة في الفتوى من عدمها. والخامسة الإحسان إلى المستفتي ورحمته وحسن الخطاب معه، ولو كان بعض المستفتين مستفزاً للمفتي أو لا يحسن السؤال لجهله. والخامس من تمام أدب المفتي وكمال نصحه: إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. والسادس مما ينبغي للمفتي أن يراعيه وخصوصاً في الفتوى الرقمية: أن يحرص على تقديم الأسبق في الاتصال والتواصل، وأن لا يتأخر في الإجابة، فهذا هو مقتضى العدل والإحسان. السابع أنه يجب على المفتي مراعاة الحال في الجواب. والثامن أن يكون كلام المفتي واضحاً بيناً بياناً مزيلاً للإشكالات بعيداً عن الاحتمالات من الألفاظ، وأن يترك الألفاظ المطلقة وخصوصاً في المسائل الخطيرة. التاسع ضرورة معرفة أعراف الناس وعاداتهم في الألفاظ والكتابة. والعاشر أن يبين المفتي للمستفتي دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي، فالمستفتي بعضهم جاهل أو ساجد أو لا يحسن الفهم والتصرف. الحادي عشر: يستحب للمفتي أن يستشير من يثق في علمه وعقله في فتواه، وله أن يقرأ السؤال الرقمي على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، إلا أن يكون في الاستفتاء ما لا يحسن إبداؤه أو يؤثر السائل أو يؤثر على السائل في ستره ونحو ذلك. الثالث عشر: ترك التسرع في الفتوى والإحجام عن الجواب إذا خفي عن المفتي وجه الصواب، خصوصا في النوازل التي ينبغي أن تبحث بحثا مستوفيا ويستعين بالعلماء وما تصدره المجامع العلمية. الرابع عشر: يجب على المفتي أن يبتعد عن الأجوبة التي تضر بالمجتمع ووحدة صفه، وأن يترك الفتوى في أيام الفتن والاضطرابات وتغير الأحوال إلا بعد معرفة الحال من قبل ولي الأمر. الخامس عشر: أن يحرص المفتي على أن يبدأ بنفسه في كل ما يفتي فيه من الخير، والبعد عن كل ما يحذر منه، فإن ذلك أدعى لقبول قوله والوثوق بعلمه، وعليه أن يعود نفسه على التراجع عن الخطأ إذا ظهر له، ونشر ذلك بقدر انتشار فتواه السابقة. السادس عشر: حماية حقوق المستفتي من حيث الخصوصية، فلا ينشر فتوى يذكر فيها اسم المستفتي ولا ما يدل على صفته بلقب أو حادث معين يعرف به. السابع عشر: ترك أخذ الأجرة من أعيان من يفتيهم، وأما أخذها من ولي الأمر فلا مانع من ذلك. الثامن عشر: أن يحسن المفتي الرقمي التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة، فينبغي أن يكون حاذقاً وأن يستعين بالخبراء. وأما المبحث الثاني فهي الأخلاقيات التي تخص المستفتي، فجملتها وملخصها: أولاً سؤال أهل العلم فيما أشكل عليه، والبحث عمن يفتيه ممن يستحق هذه الصفة. الثانية: الاجتهاد في البحث عن المفتي الأحق بالفتوى، والوضوح وتمام البيان وعدم إخفاء ما يلزم بيانه في استفتائه، وأيضا ترك الفتاوى التي يراد منها الاختبار أو الإضرار بالمفتي أو تتبع وضرب الأقوال أو تتبع فتاوى العلماء وضرب بعضها ببعض أو الأغلوطات ونحو ذلك. الخامس: ترك السؤال عما لم يقع حتى يقع. والسادس: فهم الجواب فهما جيدا وعدم التعجل في مغادرة الموقع قبل تحقق ذلك، وأيضا معرفة منزلة من يفتيه بالإكرام والإجلال، وأيضا تقوى الله سبحانه وتعالى بترك الإخلال بفتوى المفتي عند إرادة نشرها. وأما التوصيات التي خلصت إليه هذه الورقة فهي: اعتماد مواقع رسمية بإشراف لجان الفتوى المرخص لهم من الدولة، وأيضا إصدار تراخيص رقمية للجهات المخولة لها بالإفتاء مع حجب المواقع المجهولة والمشكوك في مصداقيتها، وأيضا إيجاد لجان متخصصة تحسن فن التواصل عبر المواقع وتكون عونا للمفتي في إيصال فتواه، وأيضا يتأكد في عالم التقنية ورقمنة الفتوى إيجاد مفتين لهم فراسة قوية، وربما استعين بذلك بخبراء في علم النفس والسياسة، وأيضا تحديد الإطار التي تدور عليه الفتوى وهو ما يمكن الإجابة عليه عبر فضاء الرقمنة لتفادي الأسئلة التي تجيب عما تعم به البلوى من النوازل العامة، ويلحق بذلك حصر الفتوى في الإطار الذي يكون مجالا للعمل والتطبيق، ولا يكون الباب مفتوحا للإجابة عن كل ما يعن للمستفتي طرحه، وأيضا ضرورة التفريق بين الفتوى القضائية وغيرها. ومن التوصيات: وضع ملحق بالفتاوى يبين القيود الرئيسة للفتوى لتنزيلها على حال المستفتي بتلك القيود، كما أن تلك القيود قد تكون متعلقة بالمصطلحات واللهجات الخاصة بتلك الدولة أو الجهة التي جاء منها الاستفتاء في الوقت الذي يكون لذلك المصطلح أو تلك اللهجة مدلولات أخرى في مناطق أخرى. وأيضاً تقييد الفتاوى بالشروط المذكورة في الاستفتاء ومراعاة ما يمكن نشره من الفتاوى مما لا يصلح للنشر. وأيضاً من أكبر المشاكل المتعلقة برقمنة الفتوى ما يحتاجه المفتي من استفصال عن وقائع تحدد تحرير الفتوى بشكل دقيق. ومن التوصيات وضع لجان حسب المناطق أو القارات يستعان بها في تحرير الفتوى، ومراعاة المذاهب الفقهية للمناطق التي يرد منها السؤال. ومن التوصيات العمل على إصدار الفتوى بصيغة صورة أو PDF تفادياً لإشكاليات تغيير الحروف أو الرموز عند الظهور على الشاشة. وأيضاً الاستعانة بمحررين لغويين لهم أهلية شرعية كافية، والاستعانة بمترجمين عند الحاجة لهم أهلية شرعية كافية، والاستعانة بمطورين تقنيين مواكبين للتقدم التقني الهائل يساعدون في تجديد آليات عمل مواقع الفتوى، والاستعانة بمتخصصين متمكنين في الأمن السيبراني. ومن التوصيات ربط الفتوى الرقمية المكتوبة بالفتوى المسموعة أو المرئية لتفادي أي إشكال في فهم الفتوى. وأيضاً ترك التسابق المحموم بين الجهات لإنشاء منصات ممن لم يعرف فيها علماء يقومون بالفتوى وهم مخولون من قبل ولي الأمر. هذا ما تيسر تلخيصه، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تلخيصك لهذه الورقة. وكان مما ذكرت الاستعانة باللغويين في ترتيب أمر الفتوى، وكان بودي أن يكون ذلك أيضاً في عرض هذه الورقة. والورقة تتعلق بأمور حاضرة، نحن نحتاج إلى أن نوثق الفتوى التي تصدر من الحرمين والتي تنشر بوسائل التواصل، خصوصاً مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي قد يستغل في تزوير بعض الفتاوى. ورقتنا الثانية تتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر فتاوى الحرمين الشريفين، يلقيها صاحب الفضيلة الدكتور بدر بن ناصر البدر. فليتفضل مقرر الجلسة للعرض عن فضيلته، ثم نستمع لفضيلته. تفضل دكتور وليد.
شكرا معالي الرئيس. الورقة الثانية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر فتاوى الحرمين، يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، المدرس بالمسجد النبوي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذ الدراسات العليا بها، عمل وفقه الله رئيساً لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين، ولفضيلته حفظه الله العديد من المؤلفات النافعة في التفسير وغيره، نفع الله به، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها المشايخ الفضلاء، أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب وسعادة غامرة أن نجتمع في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الندوة المباركة التي تحمل في طياتها هذه اللقاءات العلمية والبحوث النافعة، ومن ذلك ما هو معلن لديكم عن هذه الورقة والتي هي عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر فتوى الحرمين الشريفين. جعلت هذه الورقة في جملة من في أربعة مباحث استعنت فيها أولا بالله جل وعلا، ثم بكتابة مقدمة بين يديها أقول إن أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا الدين العظيم الذي حوى كل خير واشتمل على كل ما يصلح أحوال البشر في صغير الأمور وكبيرها، وحرم عليهم ما يعود عليهم بالسوء والضرر في العاجل والآجل، جعل شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان، مصلحة لأحوال الأفراد والمجتمعات، تدعو إلى الصلاح والاستقامة والعدل، وتنبذ الشرك والشر والظلم والجور. لقد أبان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من ربه بيانا كاملا شاملا، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فهو المنة المسداة والرحمة المهداة. الجهل شر وبلية يحول بين المرء وبين الاستسلام لله والانقياد له تحقيقا للتوحيد وحذرا من الشرك، ويجعل الجهل صاحبه حائلا بينه وبين إقامة دين الله جل وعلا على الوجه الذي شرعه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، هما أصل كل شر، ولا يدفع غائلة الجهل وشروره إلا العلم بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم: بوجوب تعلم ما يتوقف عليه دين المسلم، تعليم العلم ونشره بين العالمين، ومن ذلك إجابة السائل وإفتاؤه عما أشكل عليه واحتاج إلى معرفته، قربة وعبادة، وهو بين الوجوب والاستحباب كما بين ذلك أهل العلم. لقد أولت حكومتنا الرشيدة من قبل ولاة أمرنا رحم الله من توفي منهم وأطال في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على طاعته ووفقهما لما يرضيه جل وعلا، أولوا الحرمين الشريفين عناية بالغة من حيث إعمارهما وتوسعاتهما وتقديم أفضل الخدمات لزائرهما وبذل كل التيسير وتسهيل على قاصديهما، ومن ذلك قيامهما بتعليم الناس وإرشادهم والإجابة عما أشكل عليهم، ومن ذلك قيامهما بتعليم الناس وإرشادهم والإجابة عما أشكل عليهم وإفتائهم فيما يسألون عنه تحقيقا لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية. وقد جاءت هذه الورقة، وحتى لا أطل عليكم، وهي موجودة في السجل العلمي لهذه الندوة، في مقدمة وأربعة مباحث. المبحث الأول: وسطية الإسلام وتيسيره، وهو في ثلاثة مطالب. المبحث الثاني: أهمية الفتوى والعناية بشأنها، وفيها ثلاثة مطالب. المبحث الثالث: جهود الحرمين الشريفين في نشر العلم والإفتاء. المبحث الرابع، وعليه دار مدار البحث وعليه التركيز فيه: التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي وبيان أثرها في الفتوى، وفيه مطالب. المطلب الأول: التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي. المطلب الثاني: أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفتوى. المطلب الثالث: مميزات الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة. تحدثت في المبحث الأول عن وسطية الإسلام واعتداله، وأن التيسير سمة ثابتة بارزة في كل باب من أبواب الإسلام، في الاعتقاد والتشريع والتكليف والعبادة وغير ذلك. وهذه كما قال عنها ابن القيم رحمه الله: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلتحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوسطها. المبحث الثاني تحدثت فيه عن أهمية الفتوى، وأن لها شأنا كبيرا لارتباطها بالدين وشريعته، فكل ما يرتبط بعقيدة العبد وعباداته ومعاملاته وما يحتاج إليه في هذا وفي غيره لا يتم إلا عن طريق العلماء الربانيين السائرين على نهج سلفهم الصالح الذين يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عني العلماء بالكتابة عن الفتوى، تناوله الأصوليون في مباحث الفتوى والاجتهاد، كما تناوله بعض الفقهاء في مصنفاتهم في كتب الفقه مع كتاب القضاء، وأفرده بعض العلماء أيضا بمؤلفات خاصة. المبحث الثالث تحدثت فيه عن جهود الحرمين الشريفين في نشر العلم والإفتاء، وبينت أن لهما دورا كبيرا في التربية والتعليم وإجابة السائل وإفتاء المستفتي. وقد تتابع على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار رضي الله عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم توالى الخير بين من العلماء والمشايخ في التدريس والإفتاء في رحاب الحرمين الشريفين. المبحث الرابع وهو الذي أتوقف عنده، وهو التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي وبيان أثرها في الفتوى، وكما ذكرت فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي على وجه الاختصار هي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، هي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية مستندة إلى الويب، تتيح التفاعل بين الناس، وتسمح بنقل البيانات الإلكترونية وتبادلها بسهولة، وتوفر للمستخدمين إمكانية العثور على آخرين يشتركون في المصالح نفسها، وبناء عليه ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية. ومن أمثلتها البريد الإلكتروني والشبكة العنكبوتية وغرف التواصل والدردشة وأجهزة الحاسب المحمولة والمنزلية وآلات المسح الرقمية ووسائل التصوير المختلفة. المطلب الثاني أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفتوى. الاتصال اليوم أيها الإخوة أصبح من ضروريات الإنسان عموما، فرض نفسه بقوة التطور التكنولوجي والتقني المذهل، ولقربه من الشخص ويسره وارتباطه باحتياجات الإنسان الأساس من تعليم وتواصل وترفيه وتنوير ودعاية. الإنترنت أصبح الآن من الوسائل والتقنيات المعاصرة التي تساهم في تعميم المعرفة أيا كانت، في خير أو شر، في نفع أو ضر، وهي تعد الوسيلة الأسرع في نشر الأخبار والتقارير والمعلومات. ولا شك أن لهذه الوسائل أثرا عظيما في توجيه الناس فيما يصلحهم أو فيما يضرهم. ولذا كان من الواجب على أهل العلم والفضل، وفي رحاب ذلك جاءت هذه الندوة المباركة مؤكدة على هذا، في العناية بهذا الأمر، وتوجيهه فيما يصلح الناس. وكتبت في هذا أيضا جملا كثيرة ونقولا عن المتخصصين والمعاصرين. ثم بعد ذلك أقول إن واجب أهل العلم وأهل الفتوى تجاه هذه التقنية الحديثة إن من واجبهم أمورا. أولا ضبط الفتوى من صلاح، يعني أن يعلم الجميع أن ضبط الفتوى من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي خولهم وأعطاهم ومكنهم من ذلك الأمر، فوجب عليهم القيام بذلك في ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. ثانيا أنه لم يعد من الممكن الاقتصار على الفتاوى المباشرة عبر الاتصال الهاتفي والبرامج التلفازية فحسب، بل صار من الضروري فتح قنوات ومواقع وتطبيقات تسهم في سهولة وصول الفتوى إلى المستفتين وسرعته. ثالثا أن من المهم استحداث وسائل تواصل جديدة عن طريق أجهزة ذكية في الأماكن التي هي من مضان الحاجة إلى الفتوى كالحرمين الشريفين وهي أعظمها والمواقيت والمطارات وغيرها. رابعا أن من المهم استحداث تطبيق خاص بالفتاوى على مدار الساعة وبخاصة في الحرمين الشريفين للإجابة على أسئلة المستفتين بالصوت والصورة، ينبغي له ثلة من أهل العلم والفضل من طلبة العلم أيضا المتمكنين، تصل الفتوى المستفتي باتصال مباشر وهو في مكانه درءا للازدحام الذي قد ينشأ بسبب التوارد على المواضع المخصصة لذلك. خامسا أن من المستحسن إنشاء خدمة رسائل هاتفية نصية للإجابة على أسئلة المستفتين تتسم بالسرعة والمصداقية وتكون في نطاق محدود من الأسئلة بعيدة عما لا حاجة للمستفتي به من نوادر المسائل ومشكلها. سادسا إنشاء تطبيق يعمل على توجيه المستفتين إلى أقرب مكاتب الإفتاء عن طريق الخرائط ليسهل الوصول إلى المفتين وبخاصة في الحرمين الشريفين. سابعا أنه لا بد من دعم الترجمة الآلية أو السريعة للأسئلة الواردة والأجوبة عليها، وذلك بتفريغ ثلة من طلبة العلم وبخاصة في الترجمة. ثامنا أن من المهم نشر الجهات المختصة فتاوى كبار العلماء وبثها عبر وسائل التواصل وفي مواقعها الشبكية ونوافذها الإلكترونية ليعم النفع بها. وأختم بمميزات الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة. أولا الإسهام في إقامة الحجة على الناس بالعلم الشرعي المؤصل النابع المعتمد على الكتاب والسنة في مسائلهم التي يحتاجونها، وسد حاجة الناس للإفتاء والعمل على نشر ما ينفعهم. ثانيا تبصير الناس وتعريفهم بالفتوى الصحيحة، وأن كثيرا من الناس بحكم عدم اتصالهم وعدم معرفتهم يشكل عليه الكثير، بل ويشكل عليه ما هو واضح ومعلوم، فوجب تعليمه وإرشاده. ثالثا تعريف الناس بالعلماء من جميع أصقاع الأرض، وذلك عن طريق ظهورهم في القنوات الفضائية ونشر فتاواهم ومقالاتهم في المدونات أو المواقع المختصة، وإلا فكيف يعرف الناس العالم الفلاني ويعرفون الجهة الدينية الرسمية ونحو ذلك. رابعا قلة التكاليف وسهولة التواصل مع المفتين عبر وسائل التقنية الحديثة، فيمكن للمستفتي أن يتصل في أي وقت بمن يفتيه، كما يستطيع إرسال أي قدر من الأسئلة واستقبال ما يشاء من الإجابات عبر أي موقع بتكلفة قليلة. خامسا توفير مجموعة من العلماء المتخصصين في معظم فروع الشريعة، وإن تيسر في معرفة بالمذاهب الفقهية الأخرى تشمل هذه الشبكة رقعة كبيرة من العلماء حتى يستفيد الناس منهم. وبقي جملة يعني من المعلومات ومن المسائل حتى لا أخذ من نصيب المشايخ أو من بقي في هذه الجلسة، وهي كما قلت لكم موجودة في السجل العلمي يعني هذه الندوة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا لما يرضيه، إنه لذلك والقادر عليه. كما أنني أشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة، جزاهم الله خيرا على ما بذلوا وعلى ما استعدوا وعلى ما وجدنا يعني من ترتيب وإعداد واستعداد، جزاهم الله خيرا. ولمعالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري رئيس هذه الجلسة على يعني إتاحة الفرصة فيما تحدثت به. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته في جنته، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا وشكرا على هذا العرض الجيد وهذه التوصيات الممتازة، وأسأل الله ألا يحرمك الأجر. ولا شك أن هذه الوسائل التي نشأت في عصرنا الحاضر سواء من وسائل الإعلام أو من وسائل التواصل لها أثرها الكبير، وأنا أشهد أن التعليم الإسلامي الذي وجد في عصرنا الحاضر واستخدم هذه الوسائل كان له أثره على مستوى العالم من خلال مشاهدتي للآثار الجميلة لكل من جامعتي المعرفة وجامعة المدينة. فارسنا الثالث صاحب الفضيلة زميلنا المفضال الشيخ هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ليتحدث لنا عن أثر التقنية فيما يتعلق بمسائل تغير الفتوى، فلعلنا أن نستمع لإيجاز تعريفي عن فضيلته من مقرر الجلسة الدكتور وليد باصمد، فليتفضل.
شكرا معالي الرئيس. الورقة الثالثة أثر التقنية في تغير الفتوى، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقا، عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه، عضو اللجنة الاستشارية لأوقاف جامعة الملك عبد العزيز، عضو هيئة تحرير مجلة البحوث التابعة للإفتاء لفضيلته حفظه الله، العديد من المؤلفات والتي تربو على 30 مؤلفا وبحثا في علوم مختلفة نفع الله به، فليتفضل مشكورا.
تفضل صاحب الفضيلة نستمع إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة في هذا اليوم المبارك أن أنال شرف المشاركة في هذه الندوة العلمية المباركة والتي تقيمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما في نسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، فجزى الله القائمين على هذه الندوة خير الجزاء وأوفاه، حيث كان عنوان ورقتي في هذه الجلسة أثر التقنية في تغير الفتوى. ومن المعلوم أن الفقه في أمور الدين مطلب أساس في حياة الناس كافة، إذ لا تستقيم أمور دينهم ودنياهم إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والفقه في الدين ليبينوا للناس حكم الله تعالى فيما وقعوا فيه. والعلماء رحمهم الله قد اهتموا بمسائل الفقه وبخاصة المسائل التي تتطلب اجتهادا للوصول إلى حلها، فبعض المسائل عرفتها المجتمعات الإسلامية من قبل وقد تناولها الفقهاء الأوائل وبحثوها وقدموا حلولا لها من خلال الفتاوى التي صدرت منهم، ولا شك أن تلك الحلول والفتاوى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والثقافية لتلك العصور التي ظهرت فيها تلك المسائل. ولقد كان لتجدد الحوادث الاجتماعية المتمخضة عن التطورات العلمية والتكنولوجيا تأثير عظيم في كثير من المسائل الفقهية والفتاوى التي صدرت قديما، مما يستوجب النظر فيها والاجتهاد في حلها من جديد وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجالات. وليس من الحق أو العدل إعادة دراسة المسائل الفقهية الاجتهادية القديمة التي صدرت فيها الفتاوى بمعزل عن الواقع المعاصر، ذلك أن التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من المسائل الفقهية التي درسها واجتهد فيها الفقهاء السابقون عليهم رحمة الله تعالى. وهذا ما تبين لي بعد دراسة مجموعة من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تأثرت بالتقنيات الحديثة، سواء في مجال التقنية الطبية أو التقنية الصناعية أو غيرها من التقنيات الحديثة، مما كان له الأثر في تغير الفتوى في تلك المسائل. وهذا التغير إما برفع الخلاف السابق، وإما بتقوية أحد طرفي الخلاف، إما برفع الخلاف السابق، وإما بتقوية أحد طرفي الخلاف، وإما بأن هذه التقنية لم تؤثر على ذلك الخلاف ويبقى الخلاف على ما هو عليه، كما سيأتي وسأبينه بمشيئة الله تعالى. ويمكن أن يقال أنه يقصد بتغير الفتوى في المسائل الخلافية الاجتهادية عند الفقهاء التي تأثرت بالتقنية الحديثة هي تلك المسائل التي بحثها العلماء قديما وقدموا حلولا لها تتناسب مع الحياة السائدة في ذلك الوقت، إلا أن هذه الحلول كانت اجتهادا منهم رحمهم الله نشأ عنها اختلاف في وجهات النظر في بعض هذه المسائل. ومع تقدم الزمن وظهور التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديدة تبينت حلول أخرى مناسبة لهذه المسائل وهذه الفتاوى ومتوافقة مع معطيات العصر الحديث، فكان لا بد من إعادة دراسة هذه المسائل مرة أخرى وتجديد الفتوى بها بما يتناسب مع واقع الحال. ثم إن تغير الأحكام بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ليس تغيراً في أحكام الشريعة ونصوصها، ليس تغييراً في أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي، كما يشير إلى ذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى بقوله: إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكاليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. وليس كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة وظهور التقنيات الحديثة، فالأحكام نوعان كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: نوع لا يتغير، يقول عليه رحمة الله: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن تغير الفتوى لم يكن مقصورا على تغير الزمان واختلاف العصور فقط، وإنما قد يكون ناشئا عن حدوث طفرات تكنولوجية وتنظيمية وتقنية اقتضتها أساليب الحياة في عصرنا الحاضر. فحدوث هذه التكنولوجيا المبهرة في جميع المجالات يقتضي ولا شك أن تتغير بعض الأحكام الاجتهادية لتتفق مع متطلبات العصر وتساير مصالح الناس، وذلك أن المتغير من الأحكام هو الذي نشأ عن اجتهاد ولم يقع فيه إجماع،
فهو معترك العقول ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير ويتتبع الأحوال المتجددة ويتبع الأحوال المتجددة. وهذا أمر طبعي في الحكم الاجتهادي الذي به تتسع الشريعة على المسلمين بشرط ألا تصادم نصا أو إجماعا. ثم إن تبدل الفتوى لا يعني تغير القديم وطرح تراث الآباء والأجداد من الفقهاء رحمهم الله وإحلال غيره من المستجدات محله، ولا يعني التطور والتجديد ومسايرة العصر أيضا التبديل والتحريم وتحكيم الهوى والشهوة، لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق وإرساء العدل والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور. ثم إن المراد بأثر التقنية في هذه الورقة العلمية ما يترتب من نتائج وأحكام على الأخذ بالتقنية في مجال الأحكام الشرعية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء والتي يمكن معرفتها أو علاجها أو تغيرها بواسطة التقنية الحديثة. والخلاف الفقهي السابق الذي نتج عنه تباين وجهات نظر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى من خلال الفتاوى كان المقصود منه الوصول بالمسألة الفقهية غير المنصوص عليها بالكتاب والسنة أو المجمع على حكمها إلى أقرب حكم يمكن أن يكون متماشياً مع مبادئ الدين الحنيف وأسسه ومتوافقاً مع الزمان والمكان الذي يعيشه المسلم في ذلك العصر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هناك علاقة وثيقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي، ذلك أن التقنية الحديثة ربما قللت الخلاف السابق كما ذكرت أو أبقت على الخلاف، لكنها رجحت قولاً على قول وربما رفعت الخلاف السابق. وتغير الحكم أو رفع الخلاف ليس من المسائل السهلة التي يمكن الخوض في غمارها، وإنما هي مهمة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصصة، فهي المخولة ببحث تلك المسائل والنظر فيما يستجد من تقنيات حديثة تفيد الناس في معاشهم، وكذا النظر في إمكان تغير الحكم الشرعي بما يتناسب مع الزمان الحاضر وليست المهمة لأفراد الناس، فهذا أمر مهم لا بد من التنبه عليه. ثم إن لتقدم الزمان وظهور التقنيات الحديثة في شتى المجالات لها الأثر البالغ في إيجاد حلول مناسبة لهذا الزمن الذي نعيش فيه، مع الاحتفاظ بما توصل له الفقهاء رحمهم الله من آراء وعدم ازدرائه أو انتقاصه، بل تحفظ لهم هيبتهم ويشكرون على حسن صنيعهم متمثلين فيهم قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن القواعد المهمة التي شاعت عند كثير من المعاصرين وتدل على قابلية الفقه الإسلامي لاستيعاب التطور قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، وهي قاعدة جليلة صاغها الفقهاء قديما رحمهم الله وتناولها عدد منهم بالشرح والتوضيح، ولكن من يتأمل في استعمالات المعاصرين لها يجد اضطرابا في فهمها وخلطا في ضبطها بين موسع ومضيق لدائرة الأحكام التي تتغير بتغير الظروف والعصور. قرر كثير من الفقهاء قديما وحديثا قاعدة لا ينكر تغير الأحكام تبعا لتغير الأحوال والظروف والأوضاع والعادات، وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة. وكلمة الأحكام الواردة في القاعدة مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة والاجتهاد، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان. وقد جاء في القرآن والسنة النبوية المطهرة أمثلة كثيرة على هذه القاعدة، وأن الحكم يتغير بناء على تغير العرف والعادة، ومن الواضح أنه ليس هناك إشكال في ثبوت هذه القاعدة، لكن قد أشكل على بعض المعاصرين فهمها وتطبيقها وتعيين ما الثابت من الأحكام وما المتغير. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وجمع من أهل العلم ما الأحكام التي تقبل التغير وما الأحكام التي لا تقبل التغير، وأذكر باختصار من ذلك: أولا الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأوامر والنواهي كحرمة الظلم والزنا والربا وشرب الخمر والسرقة ووجوب التراضي في الحدود ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، هذه لا تتبدل فيها الفتوى بظهور التقنيات الحديثة ولا يتبدل الزمان ولا بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال وتتغير وسائلها فقط. فهذا النوع لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ولا يمكن أن تأتي تقنية ترفع أن بر الوالدين مثلا ليست من الأمور الواجبة أو أن الظلم يباح في زمن دون زمن، فهذه أمور ثابتة لا تتغير. ثانيا، أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا تتغير ولا تتبدل فيه الفتوى، ويبقى ثابتا كما ورد وكما كان في العصر الأول، لأن الفتوى في هذا النوع لا تقبل التبديل والتغيير. ثالثا، أن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الزمان ولا الأمكنة والبلدان والأشخاص وظهور التقنيات الحديثة مهما كانت. رابعا، أن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل الفتوى فيها ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها من عهد الأنبياء والرسل السابقين حتى تقوم الساعة، لا تتغير بتغير الزمان أو ظهور التقنيات والمخترعات الحديثة. خامسا، أما ما يتبدل ويقبل التغيير بتغير الزمان والمكان والحال وتتجدد فيه الفتوى هو تلك الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع، فهي معترك العقول ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير ويتبع الأحوال والتقنيات والمخترعات المتجددة. وبهذا يتضح لي والله أعلم أنه لا إشكال في هذه القاعدة، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا، أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات لتغير الزمان، فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فلا مجال لتغيرها أو تبدلها. وفيما يلي بيان لبعض الأحكام التي قد يقال بتغير الفتوى فيها نظرا لظهور تقنيات ومخترعات في العصر الحديث أثرت على الفتوى السابقة. وقد اقتصرت في هذه الورقة على مسائل العبادات، ونظرا لطول ولكثرة المسائل التي الخلافية التي تقبل التغيير وتغير الفتوى فيها بتغير التقنيات وظهور التقنيات الحديثة. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالطهارة، مسألة طهارة النجاسات، اختلف أهل العلم في هذه المسألة في طهارة النجاسة، فمن أهل العلم وهم الحنابلة يرون أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، فلا تزول عين النجاسة إلا بالماء، وجمهور أهل العلم أن النجاسة إذا زالت عينها وزال لونها وريحها فإنها تزول النجاسة. فإذا ظهرت تقنيات حديثة تطهير النجاسات عن طريق تقنية التطهير بالأوزون والتطهير بما يسمى الجاف، التطهير الجاف التي لا يستخدم فيها الماء. فهنا هذه التقنية هل نقول بأنها رفعت الخلاف؟ الخلاف باق، لأن مذهب الحنابلة ليس في هذه التقنيات ماء، فإذا لا تعتبر رافعة لذلك الخلاف، وإنما الخلاف باق على ما هو عليه. ومن المسائل أيضا حيض المبتدئة وأقل الحيض وأكثره، والصفرة والكدرة قبل الحيض، وحيض الحامل وأكثر النفاس، كل هذه المسائل من المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. ومبنى هذه المسائل نصوص الصحابة، ففي الحديث عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهارة من الحيض. وكذلك حديث ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنها أنها بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، في حين أن التقنية الطبية الحديثة قد ساعدت على معرفة ما حصل بكل وضوح. وأهم هذه التقنيات التي لا تخلو منها عيادة نساء وولادة جهاز يسمى جهاز دوبلر للموجات فوق الصوتية، والتي من خلاله تم التعرف على كثير من أمراض النساء والولادة، وتم التعرف على طريقة الحيض وكيفية نزوله وكيفية حدوثه، وبناء على ذلك الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المرأة التي أو المرأة الحامل ترى الدم في حال حملها. والفقهاء قد اختلفوا هل الحامل تحيض أو لا، وانتصر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى للقول بأن الحامل لا يمكن أن تحيض، ثم جاءت التقنية الطبية الحديثة لتقرر بأن الحامل لا يمكن أن تحيض، وأن دم الحيض يتناقض مع الحمل تماما، لأن الحمل يتغذى على دم الحيض، فكون دم الحيض ينزل بمعنى أن الحمل قد فسد. ولكن الأطباء يقولون في أوائل أشهر الحمل قد يحصل تكسر في الغشاء المبطن للرحم، فينزل دم الحيض جزء منه مع بقاء الحمل على ما هو عليه في الأشهر الثلاثة الأولى. أما في أشهر الحمل بعد الأشهر الثلاثة الأولى فلا يمكن أن ينزل دم الحيض، وإنما الدم الذي تراه المرأة هو دم فساد وليس دم حيض. وبناء على ذلك فالتقنية الطبية الحديثة هنا قررت بأنه لا يمكن أن ترى المرأة دم الحيض بناء على ذلك. من المسائل حتى لا أطيل أيضا في الصلاة مسألة تحديد القبلة وعلامات البلوغ. تحديد القبلة كما هو معلوم الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ذكروا الاجتهاد في تحديد القبلة. الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى قال المجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها، وإن كان جاهلا بأحكام الشرع فإن كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيها، إلى آخر ما قال. وذكروا أدلة كثيرة لتحديد القبلة، منها ومن أبرزها وأعلاها معرفة النجوم، إلا أن التقنية الحديثة الآن والتي هي موجودة مع الجميع في جوالاتهم تقنية الجي بي اس الذي يحدد القبلة تحديدا دقيقا جدا، فلو أن إنسانا أراد الصلاة وهو لا يعلم جهة القبلة، ومن المعلوم أن تحديد القبلة شرط من شروط الصلاة، فلو صلى إنسان دون أن يجتهد في القبلة قلنا صلاته غير صحيحة، حتى ولو وافق القبلة دون اجتهاد قلنا يلزمك أن تعيد الصلاة لأنك لم تجتهد في القبلة. لكن لو أظهر جهازه وحدد القبلة من هذا الجهاز فهل نقول بأن صلاته صحيحة؟ لأن هذا قدر من الاجتهاد وهو قدر بسيط من الاجتهاد، فهل يصح في ذلك؟ نقول نعم، لكن يجب أن تراعى في ذلك ضوابط، أن يكون المتعامل بهذه الأجهزة ماهرا فيها متلافيا أوجه الخطأ، لأنه قد تسافر من الرياض إلى المدينة ويبقى الجهاز متعرف على أنك لازلت في الرياض، فتحدد القبلة مثلا في سكنك في المدينة فيعطيك الاتجاه على أنك في الرياض، فلا بد أن تنتبه لهذه النقطة انتباها شديدا. أيضا ألا تخالف نتيجة هذه الأجهزة ما هو ثابت معروف من الاتجاهات والنجوم ومحاريب المساجد إلى غير ذلك، أن يضيف إلى النتيجة التي توصل إليها الجهاز قدرا معينا من الاجتهاد، أن ينظر في الغرفة التي يصلي فيها، فهنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد الفنادق من الأمور الواجبة في التي تفرضها هيئة السياحة على الفنادق أن يكون في كل غرفة محدد للقبلة. أيضا أن لا يؤخذ بنتيجتها حال كون المستخدم لها داخل المدن. أيضا حتى لا أطيل فيما يتعلق بعلامات البلوغ، كما هو معلوم الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ذكروا علامات للبلوغ كثيرة، علامات للرجل وعلامات للمرأة، إلا أن التقنية الطبية الحديثة بيّنت وبكل وضوح من البالغ من الرجل أو المرأة، إلا أن هذه التقنيات تبقى محدودة محصورة لفئة معينة من الناس، لكن ما ذكره الفقهاء علامات واضحة ثابتة يعرفها الجميع ولا يحتاج فيها إلى زيارة لطبيب. أيضا فيما يتعلق بالصيام مسألة رؤية هلال شهر رمضان والمفطرات، ومن المعلوم ما يحصل كل سنة في موضوع رؤية الهلال، النبي صلى الله عليه وسلم ربط مسألة الصيام برؤية الهلال الرؤية البصرية، وهناك من يتحدث عن تقنيات حديثة أقمار صناعية وأجهزة حديثة، والفتوى قد صدرت من هيئة كبار العلماء عام 1409 بأن الاستعانة بالمكبرات والمراصد التي تقرب رؤية الهلال أمر جائز ولا إشكال فيه. كذلك فيما يتعلق بالمفطرات، التقنيات الطبية قد أظهرت وأبانت ما يتضح بهذه بموضوع المفطرات، ما الذي يكون من المنافذ الجسم ويوصل إلى الجوف ويقوي البدن، وما الذي لا يوصل إلى الجوف ولا يعتبر من المقويات. أيضا هذه من المسائل التي تختلف فيها الفتوى باختلاف هذه التقنيات. ما يتعلق أيضا بمسائل المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات، كل هذه حصلت فيها مسائل كثيرة تتغير فيها الفتوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على هذا العرض لهذه الورقة ولحرمك الله الأجر. نشكر في ختام هذه الجلسة أصحاب الفضيلة الذين قدموا أوراقا جميلة في هذه الجلسات، ومنهم الباحثون الذين شاركونا في هذه الجلسة جزاهم الله خيرا. فموضوع هذه الجلسة مهم، أهمية عظيمة، وأهميته تنبثق من إمكانية نشر الفتوى بهذه الوسائل التقنية إلى العالم أجمع، وبأهمية استخدام هذه التقنية في تحقيق مناط المسائل. وأشكر إخوتي الذين نظموا هذا اللقاء وهذه الندوة، وفي مقدمتهم صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن السديس للعرض للترتيب الجميل لهذه الندوة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم الذين سخروا الإمكانات العظيمة لنشر دين الله جل وعلا ولتهيئة الحرمين الشريفين ليكونا منطلقا للخير والهدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.